بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المنهاج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى في التحقيقات، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر، يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات. فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجابات، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحة. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو مهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، أخذ الشيخ يفصل كيف يبين لنا في هذه المقدمة، ولن نمر على المقدمة مرورا، ولكننا لابد أن نقف على بعض المعاني فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا كما فتح على الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فالشيخ من الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وله فضل عظيم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد جمعه جمعا دقيقا، وقد بين وفصل تفصيلا لم يسبق إليه في مذهب من المذاهب الأربعة على الإطلاق. فكان المذهب يعني من الأمور التي يستطيع الإنسان خلال فترة معينة أن يتقن هذا المذهب وأن يعلم ما فيه. فلقد رتب هذه المسائل وبين القوي من الضعيف، وبين ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ف فاستطاع أن يرجح المسائل وأن يبين المفتى به من غيره. نعود إلى ما بدأ به الشيخ. طبعا كل عمل في باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ولا بد للإنسان أن يتبع كتاب الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلماء العربية يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا بد لهذا الجار والمجرور من متعلق. فكل شيء عندما تريد أن تسافر بسم الله أرحل، وعندما تريد أن تحج بسم الله أحج، وعندما تريد أن تأكل بسم الله أأكل. والآن موطن علم وموطن تأليف أو موطن قراءة بالنسبة لنا، فنقرأ هذا الكتاب مبتدئين ببسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للشيخ فهو قد بدأ التأليف وبدأ افتتاح هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. وربما يقول البعض إن هنالك بعض الأحاديث تدل على البداءة بالحمد لله رب العالمين، ففي الحقيقة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن هنالك بداءة تسمى بداءة حقيقية وبداءة إضافية. لا يمكن للإنسان أن يبدأ بالكلمتين معا إذا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وثنى بالحمد لله رب العالمين. هذا شيء. وإذا أردنا أيضا أن نتكلم عن الاسم، الاسم من أي شيء؟ هل هو من الوسم من العلامة أم من السمو والرفعة؟ طبعا لا يليق بذات الله أن نتكلم في هذا الباب إلا من باب الرفعة، فإن أهل اللغة توسعوا في ذلك فجعلوا تارة الاسم من الوسم أي من العلامة، وتارة جعلوه من السمو. بعد ذلك قال بسم الله، ولفظ الله تبارك وتعالى كما يقول علماء التوحيد علم على الذات الواجب الوجود. طبعا نحن عندنا في الأحكام العقلية ثلاثة أمور، إما أن يكون الشيء واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون مستحيلا. فمن أمثلة الواجب وجود الله تبارك وتعالى، ومن أمثلة المستحيل الشريك لله سبحانه وتعالى، ومن الممكن تعذيب مثلا المطيع أو إكرامه، هذا ممكن لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد يأمره. فلذلك نجد أن في هذا التقسيم نجد أن اسم الله تبارك وتعالى علم. نحن لا نعرف اسم الله سبحانه وتعالى، كيف استطعنا أن نعرف هذا الاسم؟ بإخبار من؟ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، لم يتسم به سواه. هل رأيت إنسانا سمى الله أو سمى الرحمن؟ لا هذا ولا هذا. لذلك جاء في الحديث قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا شيء. وهل لفظ الله تبارك وتعالى اسم جامد هكذا أم اسم مشتق؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا قلنا الله سمى به نفسه لا حاجة إلى مسألة الاشتقاء، أما إذا قلنا إن هذا الاسم مشتق عند ذلك نقول أصله إله، كما تقول إمام، إله، إله، إمام، نفس الوزن يعني إله. ومعنى إله جاء من آله أي حير العقول سبحانه وتعالى، وبعد ذلك جاءت الألف واللام الإله ثم سهلت الهمزة فصار الله. أما لفظ الرحمن الرحيم، قال العلماء في الرحمن الرحيم صفتان اشتقتا من رحمة، صفتان من صفات المبالغة اشتقتا من فعل رحمة، ورحمن أبلغ من رحيم، ورحمن صفة خاصة بالله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد. أما رحيم فتستطيع أن تقول زيد رحيم، ومعنى أنه كثير الرحمة. أما بالنسبة للرحمن فبعضهم يقول إنه بدل من اسم الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إنه صفة والبدلية أقوى، لأن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول في آية أخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. واختلفوا في الحقيقة في اسم الله الأعظم، هل هو الله أم هو الحي القيوم؟ اختار كثير من الناس لفظ الله سبحانه وتعالى، واختار الإمام النووي لفظ الحي القيوم الذي لم يرد في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. بعد ذلك بدأ الشيخ بالحمد فقال تأسيا بكتاب الله تبارك وتعالى قائلا الحمد لله. الحمد لله، هذا الحمد الذي يبدأ فيه العلماء ابتداء إضافيا بعد البسملة ومقتدين بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم سبحانه وتعالى. والحمد في الحقيقة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، فأنت عندما تعظم فإنما تعظم بلسانك، فسواء تعلق ذلك بالفضائل أو تعلق ذلك بالفواضل وهي النعم التي تتعدى على الخلق. الحمد لله البر الجواد. البر عندما تقول هذه كلمة، طبعا كلمة بر كلمة مثلثة، تقول بر وبر وبر، أما بالنسبة لهذه الكلمة فإذا فتحت فيها يعني كلمة بر هو اليابس عكس البحر، وإذا قلت بر فهو من بر الوالدين، وإذا قلت بر فهو القمح، ولكن المراد هنا البر بمعنى المحسن سبحانه وتعالى، أو الذي يبر بقوله، وهو الذي وعد المؤمنين بالجنة وأوعد الكافرين بالنار. بعد ذلك قال البر الجواد، ومعنى الجواد الجواد الواسع المعطاء سبحانه وتعالى، المتفضل بالنعم التي يستحقها هؤلاء، تكفل الله سبحانه وتعالى لكل هذه الأمم التي تسلك طريق الطاعة، تكفل سبحانه وتعالى بأن يهبهم من فضله وعطائه ومنه وكرمه. البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والإمداد. طبعا كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أحسن إلينا وأحسن إلى الذين من قبلنا وإلى الذين من بعدنا، هكذا أحسن سبحانه وتعالى لكل الناس، وهو القائل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك هنا عبر الشيخ بذلك فقال الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. هل تستطيع أن تعد نعم الله تبارك وتعالى؟ والله لو نظرت إلى نعم الله في جسدك فقط لم تستطع أن تعد ذلك من النعم المحيطة بكل أعضائك وأجهزتك وأفئدتك وفكرك ودماغك وشعورك وإحساساتك وتقلباتك وفكرك وأمنياتك، يعني هنالك أشياء لا تعد ولا تحصى. المان باللطف والإرشاد، سبحانه وتعالى تفضل علينا وبعد أن تفضل علينا لطف بنا وأرشد ونهانا أن يمن بعضنا بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله عز وجل خلق فيك ونسب إليك، فإن لم خلق فيك القوة على الطاعة، ثم بعد ذلك يقول أطاعني عبدي، كيف تطيع الله سبحانه وتعالى؟ بقوة منك أم بقوة من الله سبحانه وتعالى؟ إذن المن باللطف والإرشاد، فرأى فهنالك شيء عظيم من الرأفة ومن الرفق. والله سبحانه وتعالى عندما يفهم هذا المعنى منه معنى ذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى وخلق فينا القدرة على الطاعة وعلى العبادة. الهادي إلى سبيل الرشاد، نحن نعلم أن الهداية قسمين، دلالة ووصول. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. وقال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحبب، أي إنك لا توصل، الإيصال بيد الله تبارك وتعالى. الهادي معنى ذلك الذي يوصل إلى سبيل الرشاد، إلى سبيل الحق والهدى والاستقامة. والرشاد في الحقيقة ضده الغي والفساد. الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. معنى موفق، الله سبحانه وتعالى يقدر، فقدر كل شيء وأحسن تقديره سبحانه وتعالى فوفقنا وقدر لنا. هل بعض الناس في هذا الوقت أحيانا ذهبنا منذ أيام إلى مكان ما وإذا بالطرقات يجتمع في هذا الوقت المبارك بعض الناس على مفسدة وعلى معاص كثيرة وعلى استماع الرجال بالنساء من أمور الزنا والخمور إلى غير ذلك. هؤلاء ضلوا وساروا في طريق الغي، بينما أمثالكم نسأل الله سبحانه وتعالى كما يحسن بداية يومنا أن يحسن نهايته وأن يختم لنا بخاتمة حسنة وأن يوفقنا للعمل الصالح بعد هذا العمل. والله إن من توفيق الله عز وجل أن نكون صباحا من الذين يصلون الفجر في جماعة وأن نكون في أمان الله حتى نمسي. نسأل الله أن نكون في أمان الله حتى يختم لنا بخاتمة الحسنة وأن يجعلنا من العاملين. ولذلك مسألة التفقه، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عظني يا رسول الله، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كففني واعظا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أي صار الرجل الفقه له سجية وطبع. وهنا يقول شيخ الموفق للتفقه، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للفهم في هذه الشريعة ما وما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام والدلائل، معنى ذلك كنت من أهل السعادة، فسخرك الله سبحانه وتعالى لما أمرك به. واختاره من العباد، ما معنى اختاره؟ أنت أيها الطالب للعلم مصطفى، من جملة من اصطفى الله سبحانه وتعالى من الخلق، فالله يصطفي أيضا من خلقه ما يشاء، اصطفاك من أجل أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، تتعلم هذه الشريعة وتبثها في أي مكان حيث حللت وحيث ارتحلت. ومن يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه هذا العمل. ولذلك كان التوفيق قليل، وما ذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين قليل من التوفيق خير من كثير من العلم. معنى ذلك بعض الناس يتعلم مسألة ويعمل بها، وبعض الناس يتعلم مسائل ولا يعمل بها، ما الفائدة؟ لا نريد زيادة نسخ، وإنما نريد زيادة علم وما توفيقي إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى كما قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا أراد الإنسان الإصلاح وأراد التوفيق لنفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من جملة من اختاره الله سبحانه وتعالى. فمن التوفيق للعبد أن يكون الله سبحانه وتعالى شديد العناية به وأن يجعل له معلما. هذا المعلم يكون كما وصف بأنه ذو نصيحة. فإذا كان هذا المعلم صاحب نصيحة وكان قد وفق هذا التلميذ إلى ذكاء في القريحة واستواء في الطبيعة عند ذلك كان من الموفقين وأخذ يتعلم. أصلا ما هو الفقه؟ يعني في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فنحن نعلم ثم بعد ذلك ندلل. قال الشيخ بعد ذلك يعني الفائدة المرجوة في ذلك كل شيء واحد: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي. هذا ما نصل إليه بعد علمنا للفقه. أحمده أبلغ حمد وأكمله. فالشيخ بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى كرر مسألة حمد الله سبحانه وتعالى. حمد في الجملة الاسمية في أول الكتاب الحمد لله البر الجواء، وبعد ذلك حمد في الجملة الفعلية ليدل ذلك على مسألة التجدد في الحمد.